يعني مرتادف هو السياسة
شكل تهديد استراتيجي
لأنه حدد معا سقف الحرية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة، وأهلا بكم إلى ساعة حوار الحرية. كوني حرة، أنت حر، كلمات جميلة عذبة ولها وقع في نفس من يستمع إليها. الحرية بحق هي مطلب بشري تسعى إليه كل البشرية مهما اختلفت أديانها، وربما يظهر معنا في الحلقة أن الحرية بمفهومها الشرعي أيضا مطلب، ولكن أي حرية نريد؟ وهل جاءت الأديان من أجل أن تحقق للبشرية الحرية؟ ثم ما هو مفهوم الحرية في الأديان ومفهومها في بعض المذاهب الفكرية المعاصرة والتوجهات الحديثة؟ لماذا تسعى توجهات معينة إلى إظهار معنى جديد للحرية هو الانفلات من كل شيء؟ هل هذه هي الحرية؟ وما هو مفهوم الحرية الحقيقي؟ الحريات بين المبادئ والشعارات هو موضوع ساعة حوار مع ضيف متخصص في هذا الشأن. ضيفنا هو الدكتور فهد ابن صالح العجلان، المتخصص في الفقه السياسي. مرحبا يا دكتور.
حياك الله دكتور فهد، وحيا الله الإخوة والأخوات، وسعيد جدا أن أكون في ضيافة هذه القناة الغالية وهذا البرنامج المميز.
ضيفنا أيها الإخوة والأخوات هو الدكتور فهد بن صالح العجلان. نال ضيفنا الماجستير في موضوع الانتخابات وأحكامها في الفقه الإسلامي، كما حصل على الدكتوراه بعنوان الحريات السياسية المعاصرة في ضوء فقه الصحابة رضي الله عنهم. وقد طبع لضيفنا عدد من الكتب، منها التسليم للنص الشرعي والمعارضات الفكرية المعاصرة، سؤالات تحكيم الشريعة، التأول في إباحة الدماء، التحريم والتجريم في بيان العلاقة بين التحريم الشرعي والتجريم القانوني، ولضيفنا مجموعة من الأبحاث والدراسات والمشاركات. فأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا الموضوع. دكتور فهد، ايش حكايتك مع الحريات؟ كل المواضيع حريات ومدري ايش وتسليم ومعارضة، ايش القصة؟
هو في الحقيقة يعني العناية بهذا الملف كاملا، الملف النظام السياسي المعاصر، يعني تحديدا قبل يعني اظن 1425 وتحديدا وقت الانتخابات البلدية. قبل هذا التاريخ لم يكن لي أي عناية بتاتا بهذا الملف، لكن وقت الانتخابات كان هناك يعني
وهذا قبل الماجستير أيضا.
أي نعم، كان هذا وقت دراسي الماجستير، فكان في وقت الانتخابات حصل جدال فكري وفقهي حول هذه القضية، فشغلت حقيقة اهتمامي، وكانت فرصة أن أسجل من خلالها رسالة الماجستير الانتخابات وأحكامه. ويعني بعد ذلك استمر عناية بهذا الملف كيعني اهتمام أساسي. أيضا بعد سنوات حصل جدال ونقاش في نفس الموضوع آخر اللي هو موضوع الحريات، فكان يعني سبب لترسيل أيضا رسالة دكتوراه. ومن هذا أنا حقيقة يعني أسجل نصيحة من واقع تجربة خاصة للإخوة والأخوات في الدراسات العليا وخاصة في الدراسات النظرية، أنه النقاشات والجدالات التي تحدث في الإنترنت هي أرض خصبة لالتقاط موضوعات مناسبة جدا ورائعة جدا في رسائلهم الأكاديمية.
طيب اسمح لي أن أبدأ موضوع الحلقة حول وضع طبيعي أن يتضح لي وللمشاهد الكريم مفهوم الحريات، لكن لفت نظري وأنا أبحث في الموضوع أنك عند ردك أو مناقشتك للشيخ عادل الكلباني عندما قال التوسعة في المباحات على المجتمعات التي قيدها تدين الرهبان والقساوسة والكهنة، هذا ضمن مقال له نشر، قلت مثل ماذا يا شيخ عادل؟ هل أنت تعارض أن تضييق المباح هو تضييق للحريات في مفهومك؟ جميل. أم ماذا تريد؟
جميل، هو في الحقيقة يعني الحرية في التصور الشرعي ممكن رد إلى جانبين أو أصلين. الأصل الأول الأصل الإباحة، فالإباحة في الشريعة واسعة جدا، فكل ما كان مباحا في الشريعة فهو داخل ضمن الحريات.
تمام.
والشريعة في تصورها قد وسعت دائرة الإباحة جدا وضيقت دائرة الإلزام، فالسعة كبيرة جدا نظرا لسعة باب الإباحة. التقييد على المباح الأصل المنع فيه، لا يحق في الأصل أن يمنع الناس من الأمر المباح إلا في حدود ضيقة وهي حدود المصلحة العامة، ويكون وفق مصلحة حقيقية ليس وفق أهواء.
طيب.
هذا أصل مهم. الأصل الثاني يكمل رؤية الحرية في الشريعة اللي هو باب الإلزام، أنه الشريعة كما أن فيها سعة في باب الإباحة هناك مساحة ضيقتها الشريعة في باب الحرية، أو لا نقول ضيقتها بل راعتها الشريعة لأنها تحقق المصالح العليا، وهي باب الإلزام في الواجبات والمنع في المحرمات. فمثل هذا الموقف يعني هو التعليق لم يكن مقصد يعني نفي أنه تشديد في الإباحة هو مخالفة للحريات، لا شك أنه المنع التضييق على الناس في المباحات هو منافي لأصل الحرية في الشريعة. طيب. ويكون قد يكون سببا إلى وقوع في أمر أو تجاوز في اتجاه الغرب، إنما كان محاولة ضبط مسار الحوار. يعني التمثيل أحيانا يوضح الصورة، لما نقول التشدد في المباحات يفعل هذا، المثال أحيانا يضبط التصور. فكان مقصدي ما هو هذا المثال، بحيث
بس المثال يضعف أحيانا، إذا المثال يضعف وليس يضبط أحيانا،
لا يوضح الصورة، لأن القاعدة أحيانا تكون قاعدة عامة.
طيب.
فلا يتضح للمشاهد ولا المتابع، وكل يفسره بحسب قصده.
فإذا
قلت مثاله هذا نقول فعلا هذا المثال مثلا هو خطأ، والتشديد فيه قد يفعل أو قد
يعني مفهوم الحريات الآن المعاصرة أنت تريد ضبطها بناء على ما تفضلت به في الحوار مع الشيخ عادل الكلباني، هذا مفهوم الحريات الذي تريد؟ وش هو مفهوم الحريات؟
يعني في الحقيقة تسمح لي نأخذ مفهوم الحريات في أصله. يعني
طيب.
الحرية في الأصل هو الانفكاك عن القيد، التحرر من القيود، التحرر من الحدود.
تمام.
فيه في حقيقة فيه معضلة ومأزق للحرية في النظم السياسية المعاصرة وفي الفلسفة السياسية، وهو أن الحرية لابد لها من قانون نظام. ليس هناك حرية بلا قيود. ليس ثمة اتجاه ولا تفكير ولا أي منظومة فكرية تطلق حرياتها، تطلق فلسفة حرية بلا قيود، كلها
حتى عند أصولها
بأشد
جون لوك وأتباعه
كلهم أشدها تطرفا عنده قيود وحدود.
طيب.
ربما يحكى عن بعض الفلاسفة المتقدمين، نعم، لكنه أفكار فلسفية تحكى في كتب الفكر السياسي، لكن لا وجود لها في أي منظومة فكرية حقيقية.
طيب.
فكلها تعترف وترى ضرورة وجود قانون يحمي هذه الحريات، لأنهم يقولون بدون وجود حدود لا وجود حرية. فالقانون ضروري لضبط الحريات.
تمام.
وفي نفس الوقت أخطر شيء على الحريات هو
القانون
نفسه.
فهنا
تقع المأزق، فهو يقول لابد من حريات حتى يكون لي حقا. وفي نفس الوقت
لابد من ضبط هذه الحريات حتى لا تتعدى على الآخرين.
نعم. أخطر شيء علي في الحريات هو هذا القانون. فهنا تختلف المرجعيات في كيفية ضبط هذا القانون ووضع الأطر المحددة له، بحيث كيف يتجاوز وكيف لا يتجاوز.
طيب، معنى ذلك أفهم أن التصور الشرعي لموضوع الحريات اللي أشرت إليه قبل قليل سواء كان في الإباحة ولا الإلزام هو توسيع وضبط.
بالضبط. في الحقيقة هذه قاعدة، من لم تكن هذه قاعدة حاضرة في ذهني، أعني قاعدة أن الجميع يقيد الحريات، إذا الإنسان لم يستحضر هذه القاعدة فهو في الحقيقة لن يفهم في باب الحريات شيئا. فلابد كل المرجعيات تضبط. الفرق إذن في ماذا؟ الفرق في المرجعية، المرجعية الحاكمة.
فهل المرجعية في ضبط هذه الحرية؟
بالضبط. فالجميع يتفق على أنه الحرية تقيد. الخلاف يقع أين؟ يقع ما هي المرجعية التي تحتكم إليها في حدودك. فثمة فريق يحتكم إلى المرجعية الليبرالية، وداخل المرجعية الليبرالية ثم اتجاهات أيضا في حدود هذا الخلاف لكنها تحتكم لمرجعية واحدة.
طيب.
ثم مرجعية اشتراكية، هناك مرجعية إسلامية.
تمام.
فالخلاف إذا ليس خلافا هل نقيد الحريات أم لا نقيدها، الجميع
متفق
نقيد.
نعم.
الخلاف في ما هي المرجعية التي تحتكم إليها في هذا التقييد.
واتساع هذه الحرية وضيقها ليس مدحا ولا ذما.
بالضبط.
ما هو مجال مدح؟
ليس مجال مدح إلا إذا كان التضييق وصل إلى حد ظالم. يعني ثمة مساحة يتفق الجميع على أنها ظلم واعتداء، إذا وصل إلى هذا الحد فالجميع متفق، ليس لأجل أصل التقييد، بل يقول هذا التقييد ظلم، هذا التقييد فيه تعدي. أما أصل التقييد فالجميع متفق على.
طيب.
وجود حدود وقيود.
أنت إذا أذنت لي لما تكلمت، والحقيقة ما شاء الله أنت في تويتر مثلا في حسابك في تويتر تناقش في قضايا كثيرة في مجال الحريات، مفاهيم كثيرة مثل الانتخابات، التمثيل البرلماني، الفصل بين السلطات، الرقابة على المال العام، الموقف من هذه المفاهيم، أقصد الحريات المعاصرة التي تتضمن هذه المفاهيم، هل هو موقف منضبط على الأقل في التصور الشرعي المؤلف فيه.
جميل. في الحقيقة دكتور النظام السياسي المعاصر نظام يختلف جذريا عن النظام السياسي القديم، يختلف في بنيته، يختلف في شكله، يختلف في ادواته وفي مؤسساته.
كيف القديم يعني؟
اقصد النظام ما يعني قبل في 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 المقرر مثلا في كتب الفقهاء. في ثمة اختلاف جذري كبير بين النظام السياسي المعاصر وهذا النظام
الماوردي مع المعاصر مثلا،
في اختلاف كبير. فالذي لا يعني قبل الحكم على تفاصيل الانظمه السياسيه المعاصره يجب قراءه واعيه ومفصله ودقيقه في هذه النظم حتى يستطيع الشخص الحكم عليها. يعني عندما نفكك هذا النظام وهو حقيقة معقد ومركب، عندما نفككه ونحاول أن نعطيه تصورا شرعيا عاما، نستطيع أن نقول هو له ثلاثة أحكام أو ثلاثة حقول.
طيب.
الحق الأول ما هو من قبيل حفظ واجبات شرعية، حفظ حقوق شرعية، في مثلا رقابة على المال العام، في عدل، مساواة بين الناس، رفع ظلم، هذه الحقيقة في تصورنا الشرعي هي واجبات شرعية.
تمام.
حتى يعني
جاءت الشريعة بخطوطها العامة دون التفصيلات.
أحسنت. بالضبط. طيب. الجانب الثاني ما يتعلق بالأدوات والأدوات الحديثة والإجراءات الجديدة التي هي من قبيل الخبرات والتجربة، يعني أنظمة سياسية جربت أو أدوات جديدة واختبرتها وطورتها، فهذه الحقيقة من قبيل المصالح المرسلة والأدوات التي ينتفع بها وينتفع بها بحسبها، يعني بعضها قد يقال إنها واجبة لأن ما لا يتم الواجب به
إلا به فواجب،
ما لا يتم الواجب إلا به فواجب.
طيب.
وبعضها قد يكون مباح بحسب نوع كل أداة. النوع الثالث ما هو من المخالفات الشرعية وهي المتأثرة بالمرجعيات، تكلمنا عنها قبل قليل. يعني هناك في النظم السياسية المعاصرة أحكام وتصورات متأثرة بمرجعياتها، متأثرة بمرجعيتها الليبرالية أو مرجعيتها العلمانية. طبعا هذه لا شك بما أننا نستند إلى مرجعية شرعية مختلفة أنها ستكون مرفوضة.
طيب، إيش حدود أو الموقف من هذه المفاهيم نقدا ورفضا؟ وسأضرب لك مثالا إذا أذنت لي. يعني نقد القضاء مثلا، هذا مفهوم فضفاض، وكان لك موقف قوي في التصدي إلى من هاجم القضاء السعودي في قضية معينة معروفة. هل هذا الموقف عندكم مضطرد أنه يمنع المساس بالقضاء باعتباره لا يدخل ضمن مفاهيم الحرية العامة، ولا مهم مضطرد؟
وفي الحقيقة الموضوع كان أنه بعض الناس ينتقد أحكام القضاء وخاصة المسائل التي تثار في وسائل الإعلام الغربية وفي ملفات
زواج القاصرات وغيرها،
يعني ملفات معينة يتوتر منها الإعلام الغربي. فمجرد أي قضية أحيانا ينزل واحد أي خبر في أي وسيلة إعلامية ويقول والله القاضي فعل القضية كذا وكذا والحكم القاضي حصل كذا وهذا يفشلنا وعيب علينا، فيبدأ الناس يتكلمون وتبدي آراءهم ويطالبون بالإصلاح ويفعلون. وكان الحقيقة قبل الدخول في هذه المعمعة كلها كان المفترض أن يكون عند الشخص معلومة بديهية وهو أنك لا تعرف ما الذي حدث حقيقة في
دهاليز القضاء.
فالمفترض قبل الحديث أن يكون الشخص عنده اطلاع كافي حتى يحكم بناء على علم، لا أن نتقاتل ونتصارع ونحن أصلا لا نمتلك المعلومة.
يعني هذه هي الحدود عندك اللي هو لا بد أن تعرف ما الذي دار. لو عرفت ما الذي دار أنتقد؟
إذا الشخص عرف وكان يعني في حدود موضوعية معينة فلا إشكال في النقد في أساسه، يعني ليس النقد بحد ذاته ممتنع، الكلام عن نوع وشكل النقد. يعني إذا أذنت لي في أصل السؤال، يعني الضابط الكلي في التعامل مع يعني الحريات والمتجسدات المعاصرة هي الضابط أحيانا معقد وسهل في نفس الوقت. يعني هو سهل لكنه معقد، وهو ما كان
بس مو فضفاض يا شيخ.
ما كان بالضبط يعني هو
يعني أنا أقصد أنه قد يعتب بعض الناس، أنتم تعارضون القضاء لما يكون ضدكم وتفرحون بالقضاء لما يكون في صفكم، وهذا منطق ترى بعض الناس يقوله، يقول ما في معيار هذا النقد، فضفاض حكم على الشيخ فلان.
جميل.
توقف عن تويتر تزعلون، وحكم على فلان المغرد الفلاني توقف عن تويتر تنبسط.
جميل. هو لذلك نقول المعيار هو النقد الموضوعي. يعني إذا الشخص وجد خللا موضوعيا فمن حقه أن يعترض عليه. فمجرد أن أقبل، مجرد أن أنتقد شخصا في أنتقد شخصا في مكان ولا أنتقده في مكان، لا تقول لي أنت انتقدته هنا ولم تقبل أن تنتقده هنا، مجرد اختلاف الموقف ليس خطأ. الكلام أنه القاعدة هي الموضوعية والعلم، فإذا الشخص التزم بها فإنه لا أحد.
من القضايا المهمة إذا سمحت لي أيضا في نفس السياق، الليبرالية تنص على مبدأ مهم وهو مبدأ الحرية. قبل بس ما أطرح مجموعة من القضايا حول هذا الموضوع، في فرق بين الليبرالية والحرية؟
نعم، وهذا في وهذا حقيقة فرق كبير جدا. ومن مكر أحيانا وخداع الليبرالية
يربطونه.
في الحقيقة الليبرالية هي مرجعية معينة للحرية وليس هي الحرية.
مرجعية
معينة للحرية، ذكرنا أنه ليس هناك حرية مطلقة. الجميع يقيد،
لكن أساس الليبرالية هي الحرية.
الأساس الليبرالية حرية معينة، حرية مؤطرة بقيود الليبرالية ومرجعيتها. فمن ذكاء الليبرالية ونظر لأنها تمتلك أدوات ضخمة في عصر الحاضر، أصبح ثمة ربط ذهني بين الحرية والليبرالية. فإذا أنا عرضت تصورا شرعيا في الحرية جعلوا رأي المقيد انتهاكا
للحرية
والمفترض يكون انتهاكا
للليبرالية،
لكنه جعل تصوره للحرية هو الحرية نفسها
الضابط لهم.
ولذلك تصور الليبرالية للحرية في الحقيقة مغالط، يعني هو أشبه بالتسويق الإعلامي.
طيب.
يعني ليس تعبيرا موضوعيا بقدر ما هو تسويق لأنفسهم أنهم يجعلون رأيهم هو الحرية.
أخذ هذا الاتصال معي الشيخ عبد الوهاب الغضيف الباحث الشرعي. مرحبا بكم شيخ عبد الوهاب.
حياك الله يا دكتور فهد، ورحب بك وبضيفك الكريم الدكتور فهد العجلان.
الله يحييك. نسمع رأيك في موضوعنا الحريات بين المبادئ والشعارات، تفضل.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحقيقة أن مفهوم الحرية الغلط فيه ينبني على غلط في المفهوم الذي يقابله وهو مفهوم العبودية، لأنه كما قيل بضدها تتبين الأشياء. وأنا أعتقد أن من الأخطاء الشائعة في هذا المجال هو تجاهل حقيقة الإنسان بصفته مخلوق مفتقر، فيه افتقار ذاتي وحاجة إلى العبادة، مخلوق على العبادة. ولذلك كان من أساسيات التصور الإسلامي أن العبودية وصف لازم للإنسان، إما أن يكون عبد لله أو أن يكون عبدا لغيره من الأوثان، سواء كان هذا الغير وثنا بشريا أو وثنا حجريا أو وثنا أهوائيا.
تمام.
من إشكاليات الحرية المعاصرة أنهم تجاهلوا هذه الحقيقة الإنسانية ووصلوا إلى نتيجة يتصورون من خلالها أنه يمكن تحرير الإنسان من هذه العبوديات. وهذا التحرير الذي يتحدثون عنه هو ما نسميه في الإسلام العبودية للهوى، كما قال الله عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. وهذا الخطأ أنتج برأيي له ثلاثة نماذج شائعة في بعض الأطروحات المتأثرة به. النموذج الأول أنهم يعظمون خضوع الإنسان لعبودية مادية معينة، وفي المقابل لا ينتبهون لخطورة خضوعه لعبودية قد تتجاوز المادة. ويظهر هذا مثلا في حديثهم عن اسم الاستبداد السياسي في مقابل التهوين من عبادة غير الله عز وجل. فمثلا تجده يرى أن مجتمعا واقعا تحت نير الاستبداد السياسي أنه في عبودية أخطر من العبودية التي يقع فيها من يلجأ إلى قبر مثلا ويعبد غير الله عز وجل. هذه الإشكالية في تهوين الشرك وفي تهوين عبادة غير الله عز وجل نتجت عن الخطأ في مفهوم.
طيب. الثاني
أنهم لما توهموا حالة يمكن أن يكون فيها الإنسان متحررا من العبادات ظهر شعار الحرية قبل التوحيد، أو قولهم الحرية قبل تطبيق الشريعة. وإذا جيت تفتش في معنى هذه الحرية التي يزعمونها تجد أنها عبودية الهوى، فوصلت النتيجة إلى حال أنهم كأنهم يقولون عبادة الأصنام مثلا قبل عبادة الله عز وجل، أو عبادة الإنسان لهواه قبل عبادة الله عز وجل.
كيف كأنهم؟ من قال هذا؟ اللي قالوا الحرية قبل الشريعة ما قالوا هذا الكلام، ونقاشهم المعروف ما قال
الحرية قبل تطبيق الشريعة يطلقها شخصين: شخص يريد نوع من أنواع الأمور المطلوبة شرعا من التخلص من الظلم ونحوه هذا طيب. من الشريعة نفسه ويكون الإشكال معه خطأ في العبارة.
طيب إذن بس قصدي العبارة التي أطلقتها قبل قليل هي ودنا نضبطها، فمعناها الآن لما جاء التفصيل لا يفهم أنك أطلقت العبارة بعامة، هذا قصدي؟
نعم صحيح. لا طيب. أنا أقصد نوع من أنواع من يطلقون هذه العبارات ويقصد بها الحرية التي تعني طيب. تحرر الإنسان من أي اختيار بما في ذلك إلزام الدين الشرعي، إلزام الوحي.
الثالث في القضايا
الثالث التي... أن هذه الحالة الخاطئة من تصور مفهوم الحرية تزرع في وجدان الناس تفضيل نموذج الإنسان الذي يجري وراء مصالحه وشهواته ويحقق ما يريده في الدنيا على الإنسان الجاد الذي يضحي بشيء من الشهوات والمرادات الدنيوية في سبيل حياة يراها سامية وعالية. النموذج الأول صار مقدما في وجدان الناس بفعل تأثير هذا المدح للحرية المادية، وهذا يخالف ما نجده في التصور الإسلامي طيب. من مدح الإنسان إذا ضحى بشيء من حريته في سبيل أن يحقق العبودية لله عز وجل.
الشيخ عبد الوهاب الغضيف في الباحث الشرعي، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. شكرا لك. شكرا. سأعود إلى ما تفضل به بعد قليل عندما نصل إلى بعض محاورها، لكن أنت ما زال حديثي عن الليبرالية والحرية. خلينا نتفق أنه يعني الحرية في أخص خصوصياتها داخلة في الليبرالية ولا لا؟
لا، حرية الليبرالية لها فلسفة الحرية. يعني الحرية هي الليبرالية تقدم تصورات.
أنت أنا بس عشان أفهم، أنت ما الذي يقلقكم عندما الليبرالي يقول الليبرالية هي الحرية وينافحون عن هذا المعنى؟ يعني لأنكم تقولون الليبرالي
أنا مشكلتي ليست في المصطلحات.
إذن
يعني إذا هو سيقول أنا الليبرالي حرية، ما عندي مشكلة، سأناقش أقول ما يعني سأناقش بحسب ما اختار.
طيب.
لكن موضوعيا الليبرالية، تسمية الليبرالية بالحرية ليست، لا تعبر عن معنى موضوعي حقيقي. لأن الليبرالية في النهاية ستقيد الحرية، إذا ليست هي الحرية. صحيح الليبرالية لديها مركز، لديها الحرية مركزية عند الليبرالية، نعم، وتحرص عليها وتضيق القوانين، لا تعتدي على الحرية، نعم، لكن ليست الليبرالية هي الحرية، هي فلسفة وتصورات تضبط الحرية. فحتى نكون موضوعيين فقط حتى ما يحصل التباس، لأنه في النهاية حتى الاتجاهات الليبرالية مختلفة في حدود القيود داخل الليبرالية.
طيب.
ومرت أصلا الليبرالية بأطوار، فخلال 200 أو 300 سنة مرت الليبرالية بتحولات ضخمة في حدود المعضلة التي تكلمنا عنها قبل قليل، متى يعني متى تتدخل الدولة والقانون، متى ينكمش. هذه معضلة مرت عليها الليبرالية خلال فترة طويلة وتشكلت فيها مناهج.
طيب.
ومذاهب.
الحرية داخلة في قوله تعالى لا إكراه في الدين. نعم. كما يقولون، وأنتم تضيقون على الحريات بأنه من ارتد عن الدين يقتل.
جميل.
فهذا تناقض كما يقولون،
يعني يناقض الآية.
يناقض الآية.
جميل. طبعا القضية الآية لا إكراه في الدين معناها أنه لا يمكن إكراه أحد على الدخول في الدين، لأنه لا فائدة منهم. لا نأتي مثلا لشخص غير متدين بالإسلام فيكره على الإسلام قولا واحد.
يعني أي تضييق على الحريات في الاختيار هو الإكراه عندكم، وانا الان اقول كلامهم
طبعا. يعني حتى نفهم الجواب عن هذا الاشكال، الايه مقصودها انه لا تكره احد على يدخل في الاسلام.
طيب.
والمفسرين اختلفوا الى 7 أقوال في هذه المساله.
طيب.
كلها متفقه على انه لا تدخل احد الى داخل الاسلام، لانه لان الشريعه كفلت لغير المسلمين ان يبقوا على
دين،
على معتقدات.
لكن اذا دخل الاسلام،
الذي حصل عند بعض المعاصرين انهم جعلوا الالزام باحكام الاسلام داخلا في
الاكراه
في الدين. فوقع عندهم اشكال، كيف تلزم الانسان فتمنعه من الرده، وتمنعه من الطعن في فلسفه الاسلام، او تمنعه من المحرمات التي يرغب فيها، فيقول هذا ينافي لا اكراه في الدين.
تمام.
بل الطريف ان بعضهم توسع فاخذ يعدد الايات ويقرا الايات الوارده من مثل لست عليهم بمسيطر، ان عليك الا البلاغ، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وبدا يعددها، فقال عندنا 40 آية للحريات. بل بعضهم قال الحريات بهذا المعنى، اعني بمعنى أنه الإنسان حر أن يفعل ما يشاء ولو خالف الشريعة، والشريعة لا تقيده لأنها من قبيل إكراه في الدين. قال هذا من الأصول القطعية الكلية في الشريعة، لأن عنده 40 آية. هذا الخلل أين أتى؟ الخلل أتى من عدم فهم ما معنى الآية. ليس مقصود الآية لا إكراه في الدين بمعنى لا وجود لإلزام في الشرع، لا يمكن هذا، لأنه الشرع فيه إلزامات، فيه واجبات وفيه محرمات وفيه حدود وفيه جهاد وفيه أمر رفع المنكر وفيه. والأجلالك اللافت أن هذا قول معنا موجود عند المعاصرين.
الإلزام تضيق للحرية أصلا، كونك تلزم بعبادة لا تضيق للحرية.
لذلك اللافت هذا القول معنا شائع عند كثير من المعاصرين، وبعضهم يحكي فيه 40 آية ليس موجودا بتاتا. وأضع عليها وأكررها الآن في كل الفقه الإسلامي والقرون الإسلامية الطويلة، يعني وقد سبقا ذكرتها مرة وأعيدها الآن،
إلى
أنه لن يستطيعوا أن يذكروا لي عالما واحدا
إلى القرن الرابع على الأقل أو الخامس،
كل القرون إلى قبل إلى القرن العاصر، إلى القرن المعاصر لا يتجاوزه. إذا ذكروا لي مثالا واحدا عالما من أي مذهب وفي أي عصر وفي أي مصر، يعني لو قال لي مثلا الشافعي العالم الفلاني الشافعي في القرن الرابع والعالم الحنفي في القرن السابع، أي عالم قال لهم قال وقرر
تحدي يا دكتور.
نعم، وطبعا هذا ليس من مصالحي، لأنه هذا التحدي ينقض بمثال واحد، يعني سهل نقضه، لكن موقن تماما أنه لا يمكن لا ينسجم بتاتا مع المنظومة الفقهية. فلن تجد لا كتب الفقهاء ولا المفسرين ولا المحدثين، وأقولها بعد حتى تتبع الكلام بعض المعاصرين إذا نسبوا هذه الأقوال، فهذا القول غير موجود.
طيب
من أين جاء هذا القول؟
قول معاصر
من أين جاء؟ لم يأتي من المنظومة الفقهية.
طيب
هذا أتى من ضغط الثقافة المعاصرة.
الحرية قبل الشريعة موضوع مهم، لكن يستأذنك في أن تكون بعد هذا الفاصل فاصل قصير، ثم نعود لحديثنا مع ضيفنا الدكتور فهد العجلان. هل الحرية قبل الشريعة أم لا؟ ابقوا معنا.
على طريق النور تضيء بنا القوافل، مهما يطول الليل بهدينا نواصل.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا اطلعت على نشاطات الإخوة في مكتب الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في حي الروضة في الرياض، نشاط موفق، زرتهم أيضا في مكانهم، لهم نشاطات متعددة سواء في المحاضرات وطباعة الكتب وما شابه ذلك، كذلك الاهتمام بالشباب ودعوتهم بالأساليب المناسبة، وكذلك لهم دعوة موفقة عبر الإنترنت ونتائج كبيرة جدا في إسلام الآلاف على أيديهم عبر الحوار بلغات متعددة. أسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء وليحرمهم الأجر. عندهم وقف يقومون بإنشائه، يرجون منكم إن شاء الله تعالى مساعدتهم في ذلك. هذا الوقف يعني يصرف منه بإذن الله تعالى في دعم هذه المناشط المباركة. أسأل الله تعالى لا يحرمنا وإياكم الأجر والثواب، وأن يتقبل منا ومنكم، وفي أمان الله. السلام عليكم.
على طريق النور تضيء بنا القوافل، مهما يطول الليل بهدينا نواصل.
سجل ضد المواطن المسكين ولا ما في انسان ما يصدق.
هذه المذاهب قادت الامه الى الناس كمان وكامل يحكمونها، يعني نحط الشباب والبنات على عدم
هذا الشيء الشخصي
يجب ان يوم.
مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات. الحريات بين المبادئ والشعارات هو موضوع ساعة حوار ضيفنا الدكتور فهد بن صالح العجلان المتخصص في الفقه السياسي. دكتور، كنت سألت قبل الفاصل الحرية قبل الشريعة، وهذا موضوع كان من سنتين تقريبا سجاله أو أكثر. بالمناسبة نمسي بالخير على أحد رموز هذا السجال، وكان بينك وبينه في تويتر سجال، ألا وهو الأستاذ عبد الله المالكي. أستاذ عبد الله قال في تويتر، الذي اعترض هو اعترض على من قال إن قتل المرتد ليرتدع غيره ورفض هذه الفكرة، وقال بأن هذه فكرة غريبة، ورديتم أنتم عليه في هذا الموضوع. ما سبب هذا السجال أولا، ولماذا رؤية أمثال هؤلاء المفكرين في أن الحرية قبل الشريعة؟
جميل. وفي الحقيقة العبارة فيها بتفكيك يسير يظهر الخلل في العبارة.
طيب
لما تقول حرية قبل تطبيق الشريعة احنا نسأل سؤال، عندنا سؤال واحد، هذه الحرية التي قبل الشريعة هي من الشريعة ام خارج منها ام خارجا عن الشريعة؟ ان كان مقصود انها حريات شرعية تكفلها الشريعة، اذا لا تكون
تمشي بخط متوازي،
هي من الشريعة. لا طيب. تقول مثلا إقامة الصلاة قبل تطبيق الشريعة، مثلا بر الوالدين قبل تطبيق الشريعة، لأن تطبيق الشريعة معنى واسع، وهذا من تطبيق الشريعة، فلا تكون قبل، هي أصلا من الشريعة. إذا ليس إذا كان هذا المقصود فلا إشكال طيب. لكن المشكلة أنه فيها إلباس. إذا كان هذا المقصود، إذا لدينا حرية ليست من الشريعة تكون قبل الشريعة، فالسؤال قص إذا كان المقصود نحن لا نستطيع أن نطبق الشريعة لظروف مثلا معينة، لعجز، لمفاسد معينة، هذا موضوع يعني يتسع له الاجتهاد وباب بحثه مختلف. المشكلة أنه لا يقال في حال ضرورة أو حال وضع معين، إنما يقال هو الأصل. فالإشكال ما هو؟ إشكال أنك جعلت هناك مرجعية فوق الشريعة، يعني كانت تقول ترى في أحد يلزم طاعته
قبل الشريعة.
قبل الشريعة
لو قال الحرية قبل الشريعة في ظروف قبلتموها
لا إشكال، إذا كان عاجز عن تحكيم الشريعة أو مثلا هناك مفسدة أعظم فيقول أنا سألتزم ببعض الأحكام لعجز، موضوع العجز والضرورة يعني ليس بالضرورة أن يكون صوابا
طيب.
لكن سيبقى البحث مختلف.
هل جزئية نكملها الحرية قبل الشريعة وردك عليه في مسألة قتل المرتد؟
جميل. موضوع قتل المرتد في الحقيقة هي المسألة أحيانا يعني توصيفها بقتل المرتد، يعني ليست القضية في مسألة قتل المرتد. يعني بعضهم يعني يتكلم كثيرا عن حديث أبي بكر في صحيح البخاري، بن عباس عفوا في صحيح البخاري، من قتل المرتد دينه فاقتلوه، يجعلون هذا النزاع حول هذا الحديث. في الحقيقة أن المشكلة ليست في حديث واحد، القضية أنه يعني لو افترضنا فرضا أن هذا الحديث غير موجود، سيبقى إعلان الردة على الإسلام هو من قبيل المنكرات، يعني هو مثل فعل فاحشة.
هو ما قال كذا ترى الأستاذ عبد الله فيما فهمت. جميل. يقول لا تبرر، وقولوا هذا حكم شرعي دون أن تبرر تعبدي، لا تبرر أن قتل المرتد ليرتدع غيره ولتنضبط حياة الأمة.
بالعكس هذه من بدهيات القوانين المعاصرة. من بدهيات القوانين المعاصرة أن وجود قوانين هي حماية يعني كل فلسفة القانون، أنه أي أصول ومنطلقات
فلسفة الحد مثلا هو قطع اليد قاتل للانضباط.
أي قانون عندما أي قيمة عليا في المجتمع تريد المحافظة عليها وتريد ضبطها فإنك ستضطر أن تضع لها قوانين. إذا لم تضع لها قوانين فإنها لم تعد بتلك الأهمية. فلما تقول أنا سأسمح بحرية الردة، في الحقيقة نحن لن يرتد الناس كلهم، ولا نصفهم ولا عشرهم عشارهم. الخوف ليس أنه يرتد أكثر الناس، الإشكالية أن أصبحت هذه القيمة التي تقيم حفظ الدين لم تعد لها قيمة، لأن أصبح يتجرى عليها ولو واحد أو اثنين أو عشرة أعداد يسيرة، لكن حفاظا عليها لا يسمح لأحد أن يتجاوزوا.
جميل
عليها.
طيب أيضا في ذات السجال إذا سمحت لي، تتبعت عدد كبير من الردود للفئة التي تعارض هذه الرؤية التي تفضلت بها، وهم يقولون أنتم غير مضطردين.
جميل.
الدليل على ذلك أنه بمجرد ما يأتي أنموذج تركيا تصبح الحرية قيمة. كيف استطاعت تركيا من خلال الحرية أن تقيم هذا البلد، أن تحفظ، أن تعيد الحجاب، أن جعلتم الحرية قبل الشريعة، بينما في دولة خليجية مجاورة لا تجعلون الحرية قبل الشريعة، تطالبون بقمع هذه الحرية من أجل الشريعة. جميل. ليش مو مضطرد؟
اعتراض جدا رائع. ولأجل ذلك حتى أكون دقيقا، يعني أنا لا أنا يعني في حديثي أدافع عن القيم والأصول الشرعية التي أراها يقينية ومضطردة. أما مواقف الأفاضل والأفراد الذين ينصون أحكام شرعية فهي ليست كلها من قبيل الحق الذي سأدافع عنه مطلقا، بل هم مثلهم مثل غيرهم، قد يقعون في أخطاء، قد مثلا يقعون في تناقض. فإذا كان قصد الاعتراض هو بيان تناقض معين فلا إشكال
ما طيب.
ويبدأ الدخول في قضية هل هنا تناقض أم لا. لذلك أنا أقول هل الثناء على ما حصل في تركيا هو من قبيل التناقض؟ أنا أعتقد لن أجيبه الآن، أعتقد أن السؤال مشروع، يعني من يعترض ويورد هذا الاعتراض ليس عندي أي مشكلة معه، لأنه في الحقيقة يحاكمني إلى أصولي ويقول لي كن مضطردا.
تمام.
فأنا أطالب نفسي وأطالب غيري أن يكون مضطردين ويجيبوا جوابا شرعيا معقولا أمام هذه القضية.
هذا اللي دفعك لما يكون الموقف من الليبرالية مثلا يقوم عبر نقد أصولها المؤسسة وشخصياتها المركزية وليس ملاحقة شخصيات هزيلة لا تحمل فكرا ولا تدافع عن مبدأ، تريد بها الاضطراد للإسلاميين والليبراليين ولا لفئة معينة؟
لا بالضبط، هو
حتى الليبرالية
بالضبط، هو هي قضية موضوعية. أن تريد نقاش الإسلاميين لا تتبع مواقف طريفة وتناقضات وتصور هنا وهنا وتقول هذا الفكر الإسلامي وهذا هؤلاء المشايخ، هل حقيقة اختزال؟ صحيح أن بعض الناس سيعجب هذا ويصفق لك، لكن موضوعيا ليس مناسبا. نفس الفكرة لما تنتقد الليبرالية أيضا يجب أن يكون نقدا موضوعيا، مثلا لا تنتقد الليبرالية بشيء ليس منها. يعني على سبيل المثال بعض الناس قد يتحمس أحيانا فينتقد الليبرالية بالتحرش، فيقول الليبرالية تكرس التحرش أو تؤيده أو هذا غير صحيح وليس من موضوعية في شيء،
ليس نقدا موضوعيا
بالضبط.
طيب.
لأنه حقيقة الموضوعية دكتور فهد ضمان، الموضوعية ضمان.
طيب.
يعني إذا التزمنا الموضوعية في الحقيقة حفظنا أصولنا وقيمنا، قيمنا ليست بحاجة أن نزيد عليها حتى نحفظها.
هذا اللي دعا الدكتور فهد العجلان أن يكتب مرة يلفت نظرك في تويتر أحيانا، مشهور ينشر آراء هي من قبيل الاستهبال العلمي، فيأتيه رد منطقي عقلي فاضح. طبعا أنت تريد شخصية معروفة، هي شخصية الدكتور صلاح الراشد والضجة التي سببها.
نعم.
طبقت نفس المعيار، انت تريد ان لا تحاكم الليبراليه الى افكار صلاح الراشد؟
بالضبط. يعني الذي يريد يحاكم الليبراليه كلها لشخص معين اعتقد انه غير موضوعي بتاتا. لكن انه ينتقد هو وينتقد الفكر الذي يحمله ومن ينصر هذا الفكر. وهذه حقيقه يعني الشبكات التواصل حقيقه اظهرت هذه الصوره بشكل واضح. يعني شخصيه لها حضور اعلامي كبير لكن تتكلم في قضايا فكرية بشكل في غاية حقيقة الضعف والهزال المعرفي حتى يستطيع أي أحد أن
يرد عليها.
ولكن للأسف أنه حتى هذه الأفكار الضعيفة
صارت تسير. الثقافة الليبرالية يقول الدكتور فهد العجلان تنتشر بواسطة الأدوات الإعلامية بكافة أشكالها فتؤثر في اللاوعي أضعاف تأثيرها من خلال النقاش العقلاني والبحث الموضوعي، وهذا استمرار لموضوعنا. احنا عندنا واضح انه في تأثير غير منضبط بالحريات من خلال حملات كثيرة، كوني حرة، اسقاط الولاية، مدري ايش، حملات كثيرة اثرت بشكل واضح اعلاميا.
جميل. وهذا حقيقة قضية مركزية ان التأثر بالفكر الليبرالي ليس تأثرا بحجج ونقاشات وكتب، انما هناك ادوات كثيرة يعني بالافلام، بالاعلام، بصور كثيرة تدخل في وعي الناس فيتأثر يتأثرون عمليا وسلوكيا بالفكرة الليبرالية وان كان منطقيا موضوعيا لا يتأثر بها.
ايش اسباب التأثير غير المنضبط في الحريات في نظرك؟
والله في الحقيقة يعني هناك اسباب كثيرة، لكن استطيع ان اردها في الحقيقة الى سببين رئيسيين. السبب الاول هو طبيعة التأثر بثقافة المتغلب. الان الثقافة الغربية هي المتسيدة والتي تفرض قيمها وقوتها في كافة الجوانب، فأكثر الناس أو كثير من الناس سيتأثر بها نظرا لقوة هذه الثقافة.
تمام.
وهي القاعدة أن المغلوب يتبع الغالب، سنة يعني تاريخية لا يمكن تغييرها، وهذا يفرض على الشباب وعلى الفتيات أهمية الاستعلاء عن هذا المعنى. يعني لا تكون تابعا للأقوى عسكرية والأقوى سياسية والأقوى اقتصادية، أنت صاحب ثقافة عريقة وأصيلة وقوية فاعتز واشمخ بها، لا تنكسر لمجرد أنه الآخر يملك إعلام أحسن منك أو يملك اقتصاد أقوى منك أو يملك جيش أقوى منك. فالفهيم والقيم لا تعتمد في أصلها على القوة العسكرية.
طيب.
وإن كانت تتأثر بها.
السبب
الثاني حقيقة خصوصا في باب الحريات هو واقع كثير من النظم السياسية المعاصرة، ما يحدث فيها من اعتداء وانتهاك لحقوق الإنسان وحرياته
يجعل بعض الناس يبحثون عن الحرية،
يعني يجعل بعض الناس يبحث عن أي ملاذ آخر، فهو لما تناقشه تقول هذا يخالف الشريعة مباشرة يعدد لك مظالم معينة، وهذا أيضا إشكالية منطقية وموضوعية. المظالم هذه الحل ليس أن تتجه إلى
صحيح. العلمانية واحدة من أسباب ظهورها طغيان الكنيسة ورجال الكنيسة.
بالضبط. فكان الهروب من النار التقبل لأي فكرة أخرى لأنها أخف من الفكرة السيئة الأولى. وإذا سمحت لي حول مثل هذه الحملات حقيقة بما نتكلم عن الحرية كمبدأ، يعني نستطيع أن نقول هناك مبدأ منحرف وهناك انحراف بلا مبدأ. يعني في ليبرالي ننازع أنك تستند إلى مبدأ لا نسلم لك بهذا المبدأ ونرى أن أصوله منتقضة،
لكن الليبرالي منضبط،
يعني عنده فكر ولديه مرجعية وصادق في التزام بمرجعية وحدوده. المشكلة عندنا ناس ليس عندهم فكر أساسا، إنما هو انحراف محض وتسويق لهذا الانحراف. وأنا هنا أميز بين الانحراف الذي يأتي في كسلوك. يعني هناك أناس من المسلمين يعني قد يقع في فعل محرم، يتساهل في علاقات محرمة، هو على المستوى الشخصي ليس عنده المحافظة على هذه الحدود الشرعية، لكنه لا يرضى أن تتحول إلى سلوك عام ولا يروج له، وهو يشعر في قرار نفسه أنه مذنب وربما يدعو الله أن يتوب عليه ويفعل الطاعات لعلها تكفر سيئاته. هذا حقيقة لا أقصده في هذا الحديث، أنا أتكلم عن شخص هو يحمل هم إفساد المجتمعات وتغيير أصولهم وبث الفساد فيهم. هؤلاء هو الذين نستطيع أن نقول يعني أنهم يشيعون الفاحشة بالذين آمنوا، فهو يسعى إلى تحريض الفتيات وتحريض الشباب على انتهاك القيم بمسمى الحرية. فالحرية هنا في الحقيقة ليست مبدأ، إنما شعار مضلل وخداع
ممكن أن يدخل ضمنها أي أشياء
بالضبط
كثيرة.
بالضبط، ولذلك بعض أصحاب هذه الحملات هم أبعد الناس أساساً الحريات، يعني مواقفهم في الحريات في غاية يعني السوء. وربما هو الآن يدعم المرأة مثلاً، يدعم حرية المرأة، والناس يعرفون أنه أن المرأة تقع في مظالم كثيرة، فهو أبعد الناس عن التفكير فيها، لكن هو يستغل اللفظ هذا الجميل حريات وتعلق الناس به في تحريض الفتيات على التبرج والتعري والفساد.
طيب.
الطريف أن يأتي مثلا في عنوان بعض هذه الحملات: كوني حرة كما أرادك الله. ماذا أراد الله من المرأة حتى تكون حرة؟
وفق الضوابط الشرعية.
فهل مقصود يعني كن حرة كما أرادك الله حفاظ على الحجاب ولا تخضعنا بالقول ولا يضربنا بأرجلهن، هل هذه أم مقصود أرادك الله بمعنى كوني حرة بلا قيود؟ فغير هذا، غير أنه يحرض النساء على الحرام، فهو يكذب على الله ورسوله، يجعل هذا الحرام وهذا السفور وهذا الفساد الأخلاقي مرادا
لله
ورسوله.
طيب، في الأسبوع الماضي أيضا أثيرت قضية من قضايا ما يسمى بالحرية، كتب بعضهم وأخذ رأيك، وهي إشكالية: الكفر الصريح أكثر فائدة من الإكراه الذي يستلزم النفاق. السبب في هذا يعني يقول أنت قاعد تضيق على الناس فيزداد النفاق، ترى
حولوا منافقين،
اجعل الكفر الصريح ظاهر. وهذه إشكالية يثيرونها.
أي هي إشكالية إنه إذا يعني منعنا الناس من بعض إذا منعنا من بعض المحرمات فالناس بتحولون يصيرون منافقين. في الحقيقة هنا فيه ثلاثة أغلاط مركزية إذا استحضر الشخص عرف أن هذا الكلام في غاية الضعف. القضية الأولى أن القاعدة الشرعية أن الإنسان إذا فعل منكر يفعله سترا ولا علانية، يفعله سترا، وإذا بليتم فاستتروا. طيب. كل أمتي معافى إلى المجاهرين. فالإنسان إذا فعل المعصية سرا صار منافق.
عابد.
فالأسوأ الاحتمالات، أسوأ الاحتمال إذا وضع نظام يحرم مثلا الفواحش، فأصبح الناس يفعلون فواحش في العلن، هل أصبحوا منافقين؟ الذي حصل أن المنكر لم يكن علنا، أصبح منكر في السر، فليس له أي علاقة بالنفاق بتاتا. فالذي يقول هذا الكلام لا يبدو أنه لا يعرف ما هو النفاق في مفهوم الشريعة. هذا واحد. الغلط الثاني أنه هل صحيح أنك إذا منعت شيء عن الناس يتحولون كلهم يفعلون في السر؟ اللي يقول هذا الكلام أيضا لا يفهم بدهيات التشكيل النظامي والقانوني المعاصر. فمنع الشيء في الحقيقة، إذا منعت الشيء أنت تتشكل قيمة تربوية وعميقة في نفوس الناس على تجنبه. ليس صحيح يعني إذا قلت للناس لا منعت مثلا بيع الخمور أنه كل الناس بيشربوا الخمر في السر. في الحقيقة إذا سمحت بيشرب الخمور علنا فأنت تحرض من لا يشرب
أن يشرب،
ومن كانت الشرب عنده شديد ستخف عليه، فأنت توسع دائرة الشرب. فإذا منعتها في الحقيقة تضيق الدائرة، فالمنع في الحقيقة لا يحول الناس إلى منافقين بل يضيق درجته. ولأجل ذلك كل نظم المعاصر عندها قوانين، ما في أحد يقول أن قوانينكم ابعدوها ركزوا على التربية. الخطأ الثالث: متى ينشأ النفاق في الإسلام؟ في حال قوة الإسلام ولا حال ضعفه؟ في حال قوة الإسلام. فهو إذا قال
اسمحوا لهم
يعني معناها إذا هو يريد إلغاء النفاق بتاتا معناها أزل الحكم وأزل النظام وأزل كل شيء. والأمر الرابع المهم أن أكثر الناس يراعي في الحقيقة الأحكام، يراعي في الأحكام الشرعية المجتمع أكثر مراعاة للنظام. إذا علينا أن نطالب المجتمع
أن يراعي
أصحاب الحرام ويسهلها لهم حتى ما يصيروا طيب منافقين.
من أيضا الإشكاليات التي أثيرت ولا بد من الحديث عنها لأنها جزء من الحريات، أنتم حين تضيق الحكومات الغربية على بعض حريات المسلمين الحجاب تضج الدنيا. وين الحرية؟ وين الحرية؟ وين الليبرالية؟ بينما أنتم تضيقون على حرياتهم. لو جاءت امرأة إلى دولة خليجية ولا بالذات للمملكة وأرادت أن تخرج بملابسها في السوق منعتوها.
صحيح.
وين الحرية؟
جميل. هذا الحقيقة سؤال خانق.
سؤالهم طبعا.
سؤال خانق. طيب. ولذلك بعضهم حتى يتخلص من هذا السؤال وش يقول؟ يقول خلاص نعطيكم الحريات. يعني هو يجيك سؤال خانق بالطريقة حتى تتخلص من هذا السؤال تقول لا لا خلاص حنا نعطيكم الحريات اللي تريدون عشان يصير كلامي الأول
منضبط
ماشي بطريقة صحيحة.
طيب.
إذا قال كذا في الحقيقة التزم بالمرجعية الليبرالية. فهو حتى يتخلص من سؤال التزم بالمرجعية الليبرالية كاملة. وهنا مشكلة الأسئلة أحيانا ملغمة أنها تكون أكبر من عقل المجيب فيتقبل فكرة كاملة لعجز عن
الإجابة
على الجواب عن السؤال.
طيب.
والجواب بكل وضوح نحن عندما نطالبهم بأن يسمحوا للمرأة بحجابها ويسمحوا بتدين المسلمين نحن نحاكم إلى مرجعيتهم. نقول مرجعيتكم علمانية، العلمانية لا تتدخل الحقوق لا تتدخل
الأنظمة في التدين،
نحاكمه إلى الليبرالية الحرية التي بمرجعيتكم. فما المعنى أن تفرض على المرأة وتضيق عليها لباسها؟ لا يملك أي معنى موضوعي إلا أن يخالف مرجعيتها. فنقول له إما تكون صادقة مع مرجعيتك أو تخلى عنها، لا تمارس عليه تضليل وعدم صدق. في نفس الوقت أنا فإذا قال لي وأنت أنا عندي مرجعية حاكم إلى مرجعيتي، والأجدار يحق له أن يحاكم إلى مرجعيتي في غير ولا أستطيع أن ردها عليه. يعني مثلا لو قال لي لو رعاني مثلا أعق والدي في حق لي يقول لي ليش تعقبوك
وأنت مرجعيتك تمنع،
ما أقدر أقول وأنت يعني من يعني أنا أحسن منك مثلا، يقول لي أنا مرجعيتي مختلفة عنك أنا حاكمت إلى
مرجعيتك
إلى مرجعيتك. ولأجل ذلك الذي يفكر بهذه الطريقة يتصور أنه النظم الغربية قاعدة توقف تشوف إحنا نسوين عشان يرتبون أنظمتهم. في الحقيقة كل بلد يشكل تصوراته بحسب مرجعيتها، لا ينتظر من ما ينتظر منك موقف حتى يبني موقفه عليه.
طيب أنا عندي قضيتين سريعتين إذا أذنت لي دكتور فهد. الإشكالية الأخيرة في هذا المجال اللي رصدت سواء في مواقع التواصل وهو الأكثر ما يثير هذه القضايا أنه رفض الحريات هو تكريس للاستبداد. حين تفرض على الناس أحكاما فأنت تكرس الاستبداد وهو ما يجعل الشريعة أدوات بيد من يوظفها، يجعل الناس أحرار.
جميل.
حرية مطلب.
هو فكر يعني هل ممكن أن الشخص يستغل الشريعة لأجل الاستبداد؟ ممكن.
أي ممكن.
كما أنه ممكن يستغل الحرية
من أجل الاستبداد.
ممكن يستغل الديمقراطية لأجل الاستبداد. فكل فكرة جميلة
ممكن تستغل
لها لأجل الاستبداد. ولأجل ذلك في الحل أن تضع ضمانات تحفظ تطبيق هذه الفكرة من الاستبداد. ولأجل ذلك نحن نقول لما نتكلم تحكيم الشريعة، التحكيم الشريعة يجب أن يتضمن ضمانات حقيقية تحول دون أي أحد ودون اعتداء على 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 أحكام الشريعة ودون عبث بها. النظم السياسية الغربية نفس الطريقة عندها قيم عليا فهي تضع قوانين وأنظمة تحمي أي أحد من الاستغلال. لا أن أجعل استغلال فلان أو نظام معين للإسلام سبب أني ألغي أصل حاكمية الشريعة. ومن يقول هذا الأمر فقط يستحضر ما هي أو ما هو المفهوم الذي حصل الطغيان والاستبداد باسمه أكثر، هل هو الإسلام أم الحرية في الأنظمة المعاصرة؟
يعني جوابك
أظن الحرية.
تظن؟
أظن الذي أجزم به أن الظلم والطغيان والتعدي على الإنسان الذي حدث في عصرنا الحاضر
أي إنسان؟
أي إنسان،
لأنه الشباب أمامهم أنموذج غربي فريد تركوا أوطانهم العربية.
لا أنا أتكلم عن
على الإنسان الآخر.
لا أنا أتكلم عن الظلم الذي وقع في الإنسان، هل وقع باسم الله كما يقولون أم باسم الديمقراطية والحريات؟ أنا أزعم أن عدد الضحايا والإجرام والقتل الذي حصل باسم الحرية والديمقراطية أضعاف ما حدث باسم الله. فإذا كانوا يقلقون من اسم الإسلام لأجل وجود أخطاء في التطبيق فيجب يكون قلقهم الحرية الديمقراطية.
معليش بس يا دكتور فهد، أنت أمام شباب عربي ومسلم يرى كيف يعيش الغربي في حرية وحياة كريمة بينما هو يعيش في ضيق وضنك في أوطان عربية كلنا نعرفها.
جميل. ولذلك أنا ذكرت أن
ماذا تفعل معه؟
أنا متفهم هذا الأمر وذكرت أنه هذا من أسباب يعني التأثر بالحضارة الغربية هو هذا واقع هذا النظم. فأنا لا أدعوه يعني لا أبرئ أو أقدم نموذج نظام يعني نظام معاصر أقول هو النموذج المثالي. أنا أقول لا، أنت طالب بحكم الشريعة وطالب بضماناتها، الانحرافات التي تصيب لا تؤثر على أصل الشريعة. يعني ابتعد عن هذه الانحرافات، لا تؤثر عليك هذه الانحرافات فتفسد عليك أصل تحكيم وأصل المحافظة على أو مرجعية الشريعة.
كتبت مرة أن الحد الليبرالي يقتصر على ما فيه اعتداء، بينما في الشريعة يمنع الاعتداء ويمنع المنكر الذي ليس فيه اعتداء، واعترض بعضهم أنه هذا تضييق لمعنى الاعتداء في الشريعة.
جميل. هو في الحقيقة يعني الأصل في الليبرالية أن تحصر القيود في الاعتداء، طبعا هو الأصل ولا في داخل في تفصيل كثير، بينما في الشريعة ثمت منكرات ليست من قبيل الاعتداء بالمفهوم الليبرالي.
بالمفهوم الليبرالي
ليس فيها ضرب مثلا لأحد، ليس فيها أخذ مال له، لكن هي منكرات، يعني شخص يمارس الفاحشة باختيار أو يشرب الخمر باختيار،
هذا اعتداء شرعي،
هو فهو حسب المفهوم الليبرالي ليس اعتداء. أنا هنا أخطأت، يعني كنت فقط يعني سلمت لهم بمفهوم الاعتداء، وإلا في الشريعة المنكرات التي ليس فيها اعتداء على الآخرين تسمى
اعتداء
بلفظ القرآن. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، وآيات كثيرة تتحدث عن تسمية المنكرات الخاصة سميها
اعتداء.
اعتداء. فالتغريدة فقط هي تنزل في تسليم الاعتداء بحسب مفهوم الليبرالي.
أنا شاكر لك يا دكتور فهد، اتاحت الفرصة الحديث معك ونلقاك إن شاء الله.
الله يحفظك.
شكرا. كان هذا هو الدكتور فهد ابن صالح العجلان المتخصص في الفقه السياسي، تحدث عن الحريات بين المبادئ والشعارات. شكرا لطيب متابعتكم أيها الإخوة والأخوات. تبقى علينا حلقة وحلقتين الله أعلم لشهر رمضان المبارك، وأزج التهنئة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، وألقاكم بإذن الله تعالى على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.